أحييكم وأرحب بكم في لقاء جديد من سلسلة لقاءاتنا عبر برنامج كنوز الحكمة، تتكشف لنا عبر دراستنا المنتظمة لأسفار الكتاب المقدس، تتكشف لنا أفكار الله ومشورته من جهة الإنسان، كما يقدر الذي يفتح ذهنه بإيمان أن يدرك خطة الله لحياته وأفكاره المحددة له. لذلك أدعوكم أن تقبلوا هذه الكلمة كما هي بالحق كلمة الله في هذا القرن لنا، لك ولي مستمع الكريم. ما زلنا في صدد تناول رسالة العبرانيين، انتهينا المرة الماضية من الفصل الأول منها، ورأينا سمو المسيح على الملائكة، وذلك باستعراض الاقتباسات المختلفة من العهد القديم وبالتحديد من سفر المزامير. ومن الأمور المثيرة التي رأيناها هي أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد، وهذا ليس تجديفا من قبلنا، لكن الله الآب هو الذي قال لله الإبن: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور. المسيح هو الإبن، أما الملائكة فهي خادمة له، والمسيح هو الخالق، أما الملائكة فهي مخلوقة، والمسيح ينتظر في هذه اللحظة إلى أن يصبح أعداؤه موطئا لقدميه، والله الآب لم يقطع مثل هذا الوعد لأي ملاك، لكنه يقول بأن ابنه سيحكم في يوم ما. بعد أن رأينا رفعة وسمو المسيح في الفصل الأول، بدأنا نرى اتضاع المسيح في الفصل الثاني، فقد صار المسيح إنسانا، وحينما فعل ذلك أصبح أدنى من الملائكة. وقلنا إن الرسالة إلى العبرانيين تحتوي على 6 إشارات تنبئ بالخطر. هناك خطر الإهمال، وخطر الشك، خطر تباطؤ السمع، وخطر الارتداد، خطر الازدراء، وخطر الإنكار. بدأنا بالحديث عن الإهمال، والإهمال في أي جانب من جوانب الحياة يؤدي إلى عواقب مؤسفة، وفي العالم الروحي يعد سماع رسالة الإنجيل وعدم فعل أي شيء بشأنها أمرا مؤسفا ومأسويا بصورة أكبر. وسألنا كيف يمكننا أن ننجو إن أهملنا خلاصا هذا مقداره، وما الذي ينبغي علينا أن نقوم به لكي نكون ضالين، والإجابة هي لا شيء. نتابع التأمل في الفصل الثاني من العبرانيين. ينبغي التركيز على ناسوت المسيح بالإضافة إلى لاهوته، وكما ترى يا صديقي فقد جاء المسيح باللاهوت إلى هذه الأرض وأخذ ناسوته إلى السماء. نقرأ من الفصل الثاني من العبرانيين من الآية 5 وحتى 10، تفضل يا رندا.
فإنه لملائكة لم يخضع العالم العتيد الذي نتكلم عنه، لكن شهد واحد في موضع قائلا: ما هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ وضعته قليلا عن الملائكة، بمجد وكرامة كللته وأقمته على أعمال يديك، أخضعت كل شيء تحت قدميه، لأنه إذ أخضع الكل له لم يترك شيئا غير خاضع له، على أننا الآن لسنا نرى الكل بعد مخضعا له، ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت، لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد، لأنه لاقى بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام.
فإنه لملائكة لم يخضع العالم العتيد الذي نتكلم عنه. قبل أن نبدأ بتفسير هذه الآية، ينبغي علينا يا صديقي أن نفهم المعنى المقصود من كلمة العالم. يعتقد الكثيرون بأن المقصود بعبارة العالم العتيد هو السماء، لكن المعنى المقصود بهذه الكلمة في اللغة اليونانية هو الأرض المأهولة، وبالتالي فإن هذه الآية تتحدث عن الناس الذين يسكنون هذه الأرض. وترد هذه الكلمة أيضا في متى 24-14 بمعنى المسكونة، أي الأرض، ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم، كما ترد في رومية 10-18 بالمعنى نفسه. لكنني أقول ألعلهم لم يسمعوا؟ بلى، إلى جميع الأرض خرج صوتهم، وإلى أقاصي المسكون أقوالهم. وهكذا فلا يمكن لكلمة العالم هنا أن تشير إلى السماء أو الأبدية، كما أنها لا تشير إلى زمن النعمة الذي نعيش فيه اليوم. ويقول دكتور ماجي بأنها تتحدث عن مملكة المسيا، تلك المملكة التي سيقيمها المسيح على هذه الأرض. فإنه لملائكة لم يخضع العالم العتيد الذي نتكلم عنه، والمقصود بهذا هو ملك المسيح. فالملائكة لم تحكم في القديم ولن تحكم في المستقبل أيضا، فقد كانت خادمة ورسلا فيما مضى، وسوف تبقى خدامه في المستقبل. هذه هي الفكرة الواردة هنا. والآن ينتقل الكاتب إلى المزمور الثامن، مقدما لنا تفسيرا لذلك المزمور الرائع الذي يتحدث عن الخليقة. عدد 6: لكن شهد واحد في موضع قائلا: ما هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ الآيات 6-8 هنا مقتبسة عن المزمور الثامن من 4-6. تعال بنا صديقي نتوقف للحظات هنا. من هو الإنسان؟ إنه مجرد مخلوق يعيش على إحدى الكواكب. وقد عبر أحدهم عن هذه الفكرة بقوله: الإنسان مجرد طفح على بشرة كوكب صغير. كما قال شخص آخر: حينما تنظر إلى أدق تفاصيل الخليقة وتبدأ بالتدرج إلى الأكبر فالأكبر، فسوف تجد بأن الإنسان يأتي في منتصف الطريق تقريبا. ربما يكون الإنسان في موقع متوسط في الخليقة، لكن الشيء المهم هنا هو أن رب المجد صار إنسانا في هيئة يسوع المسيح. ما هو الإنسان حتى تذكره؟ الإجابة هي أن يسوع صار إنسانا، فقد ترك مجد السماء ونزل إلى أرض الويلات، ولم يصبح ملاكا. هذا ما يقوله لنا كاتب العبرانيين: ما هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ ما هو الإنسان عزيزي المستمع؟ الإنسان في حد ذاته لا شيء. فمن ناحية جسمانية، إن قمت بتحليل جسد الإنسان إلى عناصره الكيميائية وطرحت هذه العناصر للبيع في السوق، فلن تزيد قيمتها عن بضعة قروش. وفي وقتنا الحاضر، وبسبب التضخم الاقتصادي الذي يشهده العالم، فقد يرتفع ثمنها إلى بضعة دنانير. وبالطبع فإن هذا مبلغ زهيد جدا. وبالتالي فإن الإنسان ليس قيما من ناحية جسدية، أما من الناحية العقلية فالإنسان يعتقد بأنه يعرف الكثير، لكنه لا يعرف سوى القليل. فما الذي يعرفه الإنسان عن هذا الكون الفسيح الذي نعيش فيه؟ لقد أنفقت الدول الكبرى بلايين الدولارات لكي ترسل إنسانا إلى القمر لكي يعرف كيف بدأ الخلق. فالإنسان لا يؤمن بما جاء في الفصول الأولى من سفر التكوين، لهذا فهو يريد استكشاف القمر. لكن الآية تبدو أفضل بكثير من أي نظرية وضعها الإنسان، والحديث عن الآية الأولى في سفر التكوين. وهكذا عزيزي المستمع، فإن قيمة الإنسان من ناحية جسدية وعقلية لا تساوي شيئا، فهو لا يستطيع أن يرتفع كثيرا، ولا يستطيع أن يفعل الكثير، إنه محدود للغاية. وحينما تنظر إلى الإنسان بتمعن، فسوف ترى بأنه خاطئ ضال، إنه في حالة مزرية. فمن هو الإنسان حتى يذكره الله، أو ابن الإنسان حتى يفتقده؟ حسنا عزيزي المستمع، لقد افتقدنا المسيح لأنه أراد أن يتخاطب معنا، كما أراد أن يخلصنا لأنه كان يرى حالتنا المزرية. عدد 7: وضعته قليلا عن الملائكة، بمجد وكرامة كللته وأقمته على أعمال يديك. خلق الله الإنسان وجعله في مرتبة أدنى من الملائكة وقت الخلق. ويوضح المزمور الثامن أن الله جعل الإنسان أدنى من الملائكة، لكن ذاك الذي كان أسمى وأعظم من الملائكة كان مستعدا لأن يأتي إلى هذه الأرض ويكون أدنى من الملائكة، فهو لم يصبح ملاكا بل إنسانا. يعتقد الكثيرون منا أن ذاك الذي يدعى ملاك الرب في العهد القديم هو المسيح، ونقرأ في العهد الجديد أنه حينما جاء المسيح إلى الأرض فقد صار أدنى من الملائكة. ومن الواضح أن الملائكة هي المعيار أو المقياس المستخدم لقياس السمو والرفعة، فقد كان المسيح يفوق الملائكة لكنه صار أدنى منها حينما صار إنسانا. لكن لماذا قام الرب بذلك؟ لقد قام بذلك لكي يتمكن من الإعلان عن الله كما أنه يمثل الإنسان أمام الله. وهكذا فقد قام المسيح بإحضار الله إلى الأرض وأخذ الإنسان إلى السماء. وإن كنا سنذهب أنا وأنت يا صديقي إلى السماء فهذا لأننا في المسيح. كان هذا هو قصد الله الأصلي للإنسان. بمجد وكرامة كللته وأقمته على أعمال يديك، فسوف يقوم الإنسان بفعل شيء لا تستطيع الملائكة أن تقوم به. فالملائكة لم ولن تحكم الكون الذي خلقه الله، بل هي رسل لله. وقد حاول أحد الملائكة أن يتمرد على الله وأن يقيم مملكته، وكان اسم هذا الملاك لوسيفر أو زهرة بنت الصبح، ونحن نعرفه اليوم باسم إبليس أو الشيطان. فقد كان إبليس ملاكا نورانيا، لكنه تمرد على الله وقال في قلبه: أرفع كرسي فوق كواكب الله، أصير مثل العلي. لكن الله لم يكن يعتزم إعطاء الحكم له أو لأي ملاك آخر، في حين أنه أعطى هذا السلطان للإنسان. لكن الإنسان كما نراه اليوم غير قادر على الحكم، رغم أنه يظن أنه يستطيع ذلك. لكنه في واقع الأمر قد تبنى فكرة إبليس، فهو يحاول أن يحكم بمعزل عن الله. وعلى الرغم من ذلك سوف يقوم الله عن طريق الفداء بإعادة الإنسان إلى المكانة التي تمكنه من الحكم ثانية. يقول المزمور الثامن: بمجد وبهاء تكلله تسلطه على أعمال يديك. فالإنسان فقد هذا السلطان في جنة عدن حينما عصى الله، لكن المسيح استعاد ذلك السلطان. عدد 8: أخضعت كل شيء تحت قدميه، لأنه إذ أخضع الكل له لم يترك شيئا غير خاضع له. على أننا الآن لسنا نرى الكل بعد مخضعا له. أخضعت كل شيء تحت قدميه. قدمي من؟ قدمي المسيح بالطبع وليس الإنسان. على أننا الآن لسنا نرى الكل بعد مخضعا له. ورغم أن أرضنا لم تخرج عن نطاق سيطرته، إلا أنه لا يحكم الآن. وحينما يحكم الرب يسوع على هذه الأرض فلن تكون هنالك حاجة للمستشفيات والسجون، ولن يعود هنالك جريمة وفقر، فسوف تصبح الأرض فردوسا حينما يحكمها المسيح. وحينما يقتبس كاتب الرسالة إلى العبرانيين من المزمور الثامن، فإنه يوضح تماما أن ناظم المزمور كان يتحدث عن المسيح، وهذه النبوة لم تتحقق بعد. والآن نصل إلى جوهر هذا الفصل. عدد 9: ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت، لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد. فبسبب ما فعله يسوع فإننا نراه. أجل، إننا نرى يسوع. وكلمة نراه لا تعني الرؤية العادية، بل تعني أننا ننظر إليه بتفهم، مدركين أنه يوجد فيه شيء لا تفهمه عقولنا الصغيرة. فنحن ننظر إليه بالإيمان وبثقة وبتعجب وبدهشة وبروح العبادة. فهل ترى يسوع اليوم يا صديقي؟ هل أزاح الروح القدس الغمامة عن عينيك بحيث تتمكن من رؤيته؟ نحن نرى يسوع. لاحظ صديقي أن يسوع هو اسمه البشري. فقد قال الملاك ليوسف خطيب مريم العذراء: فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة، والتركيز هنا ليس على جعله أدنى من الملائكة، وإنما على كلمة قليلا التي تشير إلى الفترة الزمنية. ويمكننا أن نعيد صياغة ترجمة هذه الآية على النحو التالي: ولكن الذي وضع لفترة قصيرة عن الملائكة. فأثناء تلك الفترة القصيرة التي عاشها يسوع على الأرض جعل أدنى من الملائكة من أجل ألم الموت أو بسبب ألم الموت. لقد تمكن يسوع وحده من أن يفتدي البشر جميعا، وقد أمكنه القيام بذلك عن طريق موته على الصليب، فقد كانت تلك هي الطريقة الوحيدة. مكللا بالمجد والكرامة، لقد تكلل المسيح بالمجد والكرامة لأنه جاء إلى هذه الأرض ومات على الصليب من أجلك ومن أجلي. واسمح لي عزيزي المستمع أن أشدد مرة أخرى على حقيقة أن هنالك رجلا في المجد، وهو لم يكن موجودا هناك منذ 2500 عام، فعوضا عنه كان هنالك الابن في شركة مع الآب، وقد كان هذا وما يزال يدعى الله، لكنه موجود اليوم كإنسان، فقد اتضع وصار إنسانا، وبسبب اتضاعه هذا أعطي مجدا وكرامة في السماء لم يكونا هناك من قبل، لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد، أي أنه لم يختبر آلام الموت فحسب، بل واختبر أيضا أهوال الموت وكل ما ينطوي عليه، فقد تجرع كأس الموت بكاملها، فقد دفعت تلك الكأس المرة إلى شفتيه فشربها كلها، وقد فعل ذلك من أجلي ومن أجلك أنت أيضا يا صديقي بنعمة الله. لقد قام المسيح بذلك بنعمة الله، والله قادر أن ينعم علينا جميعا في وقتنا الحاضر وأن يخلصنا. صديقي المستمع، توجد طريق واحد للخلاص، هي المسيح وصليبه، وأمام خطورة الموقف، إذ القضية قضية حياة مع الله أو هلاك في الجحيم بدونه، أقول أمام خطورة الموقف وجب أن نتحقق من طرقنا التي نظن أنها ستوصلنا إلى النعيم أو جنة الخلد. ولا ننسى أن معظم الديانات لا تعد حقا بالجنة، بل تضع قائمة شروط لا تنتهي، ويبقى العلم عند الله والجهل عند الإنسان نفسه، ولكن ليس مع المسيح، فقد وعد بفمه الطاهر أن كل من يؤمن به ينال الحياة الأبدية، أي الخلود في دار النعيم. فالموضوع ليس موضوع إن شاء الله، ولا هو موضوع تمني أو ترجي، بل هو تصديق وعد نطق به فم أقدس من داس أرضنا، أعني شخص المسيح. فهل قبلت المسيح مخلصا شخصيا مستمعي؟ هذا ما أرجوه لخيرك ومصلحتك.